أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الأمر الثاني من الأمور المنضوية تحت الشرط الثاني، أن يكون المحل قابلا للتعاوض، وكان الأمر الثاني أن يكون المحل موجودا أو قابلا للوجود. وكنا وصلنا إلى استعراض بعض ما ذكره أصحاب القوانين الوضعية في هذا المجال، أو مجمل ما ذكروه، لأن الوسيط ونظرية العقل السنهوري جمعت أهم القوانين الأجنبية والعربية. وقد تقدم التعليق على عدة فقرات في هذا المجال، ووصل بنا الكلام إلى أن الاستحالة، استحالة وجود متعلق العقل، إذا كانت استحالة مطلقة وكانت سابقة على الالتزام، فإنها تمنع من انعقاد الالتزام، وهذا كلام صحيح. إذا العقد على المستحيل وجود، عقد باطل، ما له معنى، سواء في نقل الأعيان أو الأعمال أو أي نوع من أنواع التعاوض، لأن وجوده مستحيل. فإذا وجوده مستحيل فلا يكون العقد عقلائي عليه، فلا يكون منضاد بالعمومات، بل يكون أكل المال بإزاء شيء ولا شيء، أكل المال بالباطل، وهذا لا تعليق عليه. أما إذا كان ممكنا حين الالتزام وامتنع بعد الالتزام، كان ممكنا حين الالتزام وامتنع بعد الالتزام، فإن الالتزام حينئذ يكون منعقد. فإذا كان الامتناع بعد ذلك نشأ عن تقصير، كما لو كان للإمكان زمان خاص وانتهى الزمان فلم يعد ممكن، إذا كان انتفاء الزمان أو انتهاء الزمان عن تقصير فهو ضامن ولا ينحل العقد، وإذا كان انتهاء الزمان لا عن تقصير فقد برأت ذمته ولا شيء عليه. هذا يحتاج إلى بحث يا إخوان حقيقة. أولا، ما هو الشرط؟ هل هو إمكان الشيء حين العقد أو إمكانه بلحاظ كونه متعلق للعقد؟ أقول إمكان الشيء حين العقد فعلا لا معنى له، إذ العبرة بإمكانه بحسب وقوعه متعلقا للعقد. يعني إذا عقدنا يوم الخميس على أن تخيط لي ثوبي يوم الأحد، ومت قبل الأحد مثلا، هذا يكشف عن أن تحقق المتعلق مستحيل. وفي علم جبرائيل عليه السلام من الأول لم يتحقق، إذا علم جبرائيل بناله البداء يا أخي في علم الله عز وجل. ها؟
يقتل عن طبق اللجان.
ها. فهنا في مثل هذه الحالة يمكن القول ببطلان الإجارة من باب أن المتعلق بطلان العقد يعني. إيه؟ وهو لا شك ولا ريب في أنه بل هو الرأي الصحيح وهو الرأي المعروف بين محققين. ليش؟ لأن إن كان المتعلق حين العقد لا معنى له، إن كانه كمتعلق مع التأخير إيه في مجال البحث. جيد، هذه نقطة. نقطة ثانية، إذا كان ممكنا حين العقد ولم يعد ممكنا بعد ذلك ومن دون تقصير فقد برأت ذمته، لا شيء عليه. يعني إذا قابض هو الأجرة أو الثمن ما في شيء. هذا الكلام لا يتمشى لا مع المبنى العقلائي ولا مع المبنى الشرعي. مش بس يعني تعبدا أقول هذا الكلام، العقلاء لا يتصرفون بهذه الطريقة قطعا. إذ كون تلف المبيع مثلا قبل قبضه من مال بائعه ادعي أنه ارتكاز سلوك عقلائي في محله، فإذا تلف بسبب لصين أو آفة سماوية أو أرضية لا تقصير له فيها قبل القبض، فإن تقولون بأنه بريئة الذمة. وفي الأعمال الأمر أوضح، في الأعمال الأمر أوضح، هو أعطاك 1000 حتى تخيط ثوبه وبدون تقصير انتفى الموضوع، كيف يقول برئ ذمتي وأنا لم أعطيه شيئا في المقابل؟ ما له معنى. نعم إذا كان مع التقصير والتأخير في غير الموارد اللي قلنا فيها بالبطلان حينئذ يضمن، إذا لم تكن هنالك قاعدة عقلائية على مستوى العقلاء العام أو تشريعية، إذا قلنا في تأسيسات شرعية في بعض العقود، أنا ما بدي أدخل على تفاصيل العقود هنا، تثبت أمرا زائدا، وإلا فإن معنى الضمان هنا في مثل هذه الحالات ليس شيئا سوى فسخ العقد في باب الأعمال واستحقاق أن يرجع إليه ما دفعه، لا قيمة العمل لو كانت تساوي أكثر مما دفعه كما لا يخفى، لأن المفروض أن نفس العمل الذي استؤجر عليه لم يعد ممكنا وبتقصيره. أما في الأعيان في الحقوق العينية فمن الواضح أن البديل سوف يكون، يمكن أن يكون فسخ المعاملة، ويمكن أن يكون باختلاف الموارد يمكن أن يكون الضمان، كما لو أتلف العين بعد أن باعها لولا القاعدة الحاكمة في المقام في مثل البيع. مقتضى القاعدة العامة شو هي؟ مقتضى القاعدة العامة أن هذا ملكي بين يديك، تضمن مثله إذا كان مثليا وقيمته إذا كان قيميا. هنا أيضا الفقه الوضعي بيطرح أفكار أخرى، مرة الاستحالة طبيعية مثل ما كنا نتكلم، مرة استحالة قانونية، ما في فرق يا أخوان حيث النتيجة ما في فرق. يعني الاستحالة تكون بسبب القوانين، مثلا سد باب الترشيحات أو سد باب المداعات، وأنا استأجرته ليرفع لي دعوة باسمي القانون هو الذي منع من تحقيق متعلق العطف. ثم يطرح القانون المدني بالتفاصيل، يقول استحالة أو الامتناع التحقق المتعلق، مرة بيكون استحالة كلية ومرة استحالة جزئية، كما لو عقدنا على أن نزرع أرضا ثم تبين أن نصف هذه الأرض صخر مش قابل للزراعة، الاستحالة جزئية. ومرة أو استأجرت أنا الأرض منه لأزرعها وقال لي كلها تراب، ثم تبين نصفها حجر ونصفها تراب مش قابلة للزراعة إلا في نصفها. وهنا القانون الوضع شو بيقول؟ بيقول مرة اللي يختلف العقد مقدار قليل ومرة مقدار كثير، إذا مقدار قليل لا يعتد به فأنت ملزم بالعقد ما له قيمة. إذا المقدار الذي هو غير قابل للزراعة مقدار كبير معتد به، فحينئذ يمكنك أن تنفذ ولا تؤثر الاستحالة المؤقتة أو الجزئية في أصل صحة العقد. طيب شو النتيجة حينئذ؟ شو بعمل؟ بدفع يعني؟ يقولون بأن الالتزام إذا كان قابلا للتجزئة يتراجع في جزئه، وإلا إذا غير قابل للتجزئة يكون الالتزام باطل من أساسه. طيب كيف الالتزام بحسب المتعلق؟ واضح أنه قابل للتجزئة، يعني إذا أرض نصفها ينزرع يعني قابل للتجزئة. لا، الالتزام بمعنى عقد الشخص، مرة يكون عقد على سبيل التقييد فدائر أمره بين الوجود والعدم، ومرة عقد على سبيل ضم الشيء إلى الشيء فهو قابل لأن يفكك. هذا أيضا أنا بقول لا يرجع إلى معنى محصل يا أخوان، كيف ما عقدت أنت بالأخير لك أن تتنازل عن جزء مما عقدت عليه. نعم الفرق بين ما أقوله الآن وكلامهم أنه هو من الأول لم يصح الالتزام، مش بقاء لم يصح الالتزام، مع أنهم مثلوا مرة بالصخرية ومثل بفيضان طغى على الأرض، فرق بين المثالين بالدقة. ذاك من أول الالتزام غير موجود، وإذا الالتزام على سبيل التقييد فالالتزام ما حصل من البداية. مرة أخرى لا، الالتزام حصل ثم طرأ ما يمنع فعفوت عن جزء من الموضوع، ما في مشكلة. عموما هذه تفاصيل يا إخوان من الحياة العملية. طيب هذا شق من الكلام، يعني أن يكون الشيء ممكن الوجود. مرة أخرى يقع العقد على شيء موجود، إذا وقع العقد على شيء باعتقاد وجوده ثم بان أنه غير موجود، يعني بعت القمح باعتقاد أن الإهراء فيه بعد قمح في المخزن، تبين أنه فارغ ما بقي فيه قمح، لكن على هذا القمح عقد، واضح أن الالتزام والعقد لا يصح يا أخوان. عين شخصي، لا أفرض متقيد، المتعلق شخصي والشخصي غير موجود، اعتقدت وجوده فبان عدمه، فبان عدمه. مرة أخرى لا، نعقد على كلي مش خصوص عين شخصية، واضح أن العقد على الكلي يجوز ما في مشكلة، لأن الذمة والعهدة موجودان، فإذا الذمة والعهدة موجودان فيجوز العقد حينئذ. وهذا ما في كلام بيننا وبينهم، ما في كلام يا أخوان. المهم أنه يشترط أن يكون هذا الشيء الذي تعقد عليه قابل للتسييل، قابل لأن يوجد على أرض الواقع عقلائيا، هذا المطلوب. مش قدرة على التسليم. ها تبغوا يا إخوان بالدقة، مش مقصود قدرة على التسليم اللي بنبحث في قيام، راح أتكلم في هذا منفرد، وهذا هو اللي أفرد البحث له الفقهاء أصلا. كل هذا اللي عم نقوله ما تحدثوا فيه هنا، لا، المقصود أن يكون له قابلية الوجود، كلي قابل للوجود، هذا كافي. هو موجود بالفعل ككلي في الذمة، لكن أنا مش عم بشتغل كلي في الذمة، عم بشتغل 10 كيلو حنطة في عهدتك في ذمتك. يكفي أن يكون فعلا حين العقد موجود في ذمة قابل للتخاطب، وأن يكون قابل للوجود على أرض الواقع. ولو كان قابليته للوجود في المستقبل ما في مشكلة، إذا لم نقيد العقد بوقت خاص بيصير مطالب به آنا فآنا. وإذا أساسا مأجلين نحن العقد إلى الموسم فليكن، لكن أنا ما أوقعت العقد على عين معدومة، انتبه، أوقعته على من من حنطة في ذمتك، من هالمزرعة بتعطيني من ذيك المزرعة مو مهم، لكن يوجد في موسمي إن شاء الله، هذا ما في مشكلة واضح. فالموجود إما موجود خارجي في الأعيان الشخصية أو موجود ذمي كما في الكل، والموجود الخارجي أعم من تعيينه شخصا أو تعيينه في ضمن مجموعة اللي بيسموه الكل في المعين، صاع من هذه الصبرة، هذا أيضا شخص على كل حال، لكن شخص مردد في الصبرة. هنا يطرح بحث أن الشيء إذا كان موجودا حين العقد وقد عقد عليه ثم هلك بعد العقد بالوجودات العينية
قبل القبض،
اي طبعا لو قبض انتهينا بعد صار من ماله، هنا يعبرون هذا التعبير يا اخوان انه اذا كان الهلاك كلي وهلك بعد العقد فهو لا يبطل العقد، اذا كان هالكا قبل العقد ولم ندري انه هلك وجود قبل العقد وهلق قبل العقد، يعني هو غير موجود على كل حال، من جهة العقد لا يقدم ولا يؤخر. طيب إذا هلك بعد العقد وقبل التسليم هنا يكرر الوضع نفس مقالته السابقة، لأنه إذا كان عن تقصير فهو ضامن، إذا لم يكن عن تقصير هو مضامن، لأن يعني صار ملكك عندي أمانة عندي، هذا ينافي القاعدة تلف المبيع قبل قبضه. أما إذا كان التلف جزئي يقولون التلف الجزئي مرة جزئي يسير فالعقد لازم ومستمر وما إلى تعمل شيء، مرة جزئي معتد به من الجسامة بحيث يبرر ذلك. طيب شو هذا يعني يبرر ذلك؟ يقول فله حينئذ أن يفسخ العقد وله أن يستبقي العقد، وإذا استبقى العقد لا يدفع إلا بنسبة ما أخذ، طبعا ذو الصفقة، يعني هذا خيار طبعا ذو الصفقة. وهكذا بيستمروا بها الأبحاث، ما بيظن نتبعكم أنا يا أخوان، ما بيظن نتبع، بيذكروا صور صارت أصول المسائل واضحة، ثم بيتعرضوا لقصة التركة وعدم جواز بيعها قبل الموت، ويعمد إلى تأييد هذا المعنى السنهوري ويقول أصله من القانون الفرنسي لأنه خلاف الأخلاق. أقول مش خلاف الأخلاق، كيف يعني خلاف الأخلاق؟ يعني إذا مريض مشرف على الهلاك وأولاده ببلشوا يبيعوا بالتركة باعتبار قول ومشارفة التركة إليهم، هذا مش خلاف الأخلاق، هذا خلاف لزوم كون الشيء لك ولو على سبيل الاختصاص. والترك قبل موته ليست لهم بأي معنى من المعاني، فلا يصح بيعها أصلا إلا من قبل مالكها الفعلي. إذا في شرعنا هذا هام الشرعي مو مهم، يحجر عليه فيما زاد على الثلث في مرض الموت. لكن القول بعدم جواز بيع الترك قبل هلاك المورث منافي للآداب، هذا تعليل بارد يا إخوان. فأولا منافاة الآداب لا تمنع من صحة المعاملات، ثانيا منافاة الآداب لا يعلل بها إلا إذا كان مالك الإنسان مش متشبث بأنه سيملك. ولذلك بيع ما يملكه في المستقبل لا يصح من الآن كما لا يخفى، هذا على الشخص. على الكل فليكن مصادق حينئذ للكل، لكن إيقاعه على شخصي بحجة أنه سيملك على السيارة، بحجة أن أبي عندما يموت سأرثها، ها؟ هذا لا يجوز من خلال الأداب والأخلاق، بل الأداب والأخلاق لا تبطل عقدا. لا يجوز ولا يصح من جهة أنه غير مالك حينئذ، ولا هو وكيل ولا هو ولي، يعني يقول فضولي بمعنى لا يصح. إذا أجازه مالكه الفعل جاز، وإلا فلا. وبعدين بينحكى بأمور تفصيلية يا أخوان ما بدي أدخل عليها، مثل بيع الثمرة المعدومة، مثل كذا مثل كذا. هذا الإطلال على الفقه الوضعي فيما يرتبط بأن يكون المحل موجودا أو قابلا للوجود. ما يناسب هذا الأمر الثاني من المطروح في فقهنا بشكل واضح يا إخوان هو الشرط الثالث من شرائط عقد البيع، بل مطلق المعاوضات لأنه غير مختص بالبيع، وهو القدرة على التسليم، أن يكون الشيء مقدورا للعاقد على التسليم. شو المقصود التسليم التكويني؟ يعني قطعا هم اشترطوا المالية واشترطوا الملكية المشهور، ها، واللي ما اشترط اشترط نحو اختصاص مثل السيد الفوئي. طيب شو المقصود من القدرة على التسليم؟ يعني هل المقصود المعنى المصدري، يعني أن أكون أنا العاقد قادر على أن أسلم أنا، أو المقصود قابلية حصول العاقد والمعاوض على عوض ماله؟ بمعنى أنني إذا لم أكن قادرا على التسليم لكن هو قادر على الاستلاف، بصح العقد ولا ما بصح؟ انتبهوا لها يعني شوية يا أخوان. هل هذا شرط؟ وإذا قلت شرط شو الدليل على هكذا شرط؟ يعني مثلكم مثال بسيط، الحاكم غصب سيارتي أنا مش قادر أرجعها، لكن صهر الحاكم متدين، ها، يرغب بشراء سيارتي وهو قادر على تحصيلها منه، قادر يستلمها، فهل يصح البيع مع أني غير قادر على التسليم أنا لكن هو قادر على الاستلام، يحصل على عوض ماله؟ هل قدر على التسليم شرط هنا؟ إذا ما كنت قولوا شرط جيبوا لنا دليل، لنا دليل على الشرط، قولوا إجماع ما بينفعنا، إجماع إجماع على الألفاظ ما في، إجماع على الألفاظ إجماع أولا قدر متيقن إذا صح يعني وثبت أنه في إجماع تعبدي، بتقولوا غرر، وين الغرر يا حبيبي؟ هو بيعرف السيارة منيح وبيعرف أوصافها وموديلها وكل شيء، وين الغرر؟ وهو قادر على الاستلام يقينا قادر.
قبلي أن مالنا تبع العين،
إيه فليكن
يعني قبل أنه العين موجود في قدرة على تسليمها،
في قدرة على استلامها بس فيش قدرة على تسليمها.
استلامها من كبر الشارع.
مش الشارع.
الشارع الشارع.
إيه الشارع يستطيع الاستلام. ومن قال مطلوب أكثر من وصول المعوض إليه؟
هاي صح.
جيد. ما في قدرة مع إنه ما في قدرة على التسليم من طرف إيه. وهذا كلام الفاضل القطيفي الشيخ إبراهيم رضوان الله عليه المشاغب رحمة الله عليه مشاغب للمحقق الكرك اللي ألف دفع عجاج قاطعة اللجاج سراج الوهاج في دفع عجاج قاطعة اللجاج للمحقق الكرك جيد لكن عالم هو محقق مدقق رضوان الله عليهم جميعا مهم. طيب أيضا منبهات أبي إسحاقي بس لأطرح البحث في القدرة على التسليم. أنا ما عندي قدرة على التسليم بس هو يعلم بيعرف أنه في هذه الأرض دفن الذهب ومعروف أوصاف الذهب ومعروف حجمه ومعروف قديش بيسوى معروف كل شيء وأنا لا أستطيع الوصول إليه وبحسب إمكاناتي ما عندي آلات نقب عنه ولا عندي مال استأجر آلات. هو يستطيع التنقيب وجزما رح يجده في الأرض. قدرة على التسليم ما عندي. هو لديه قدرة على الاستحصال عليه بالتنقيب عنه. افترض النفط في أعماق أراضينا مملوك لنا. ها؟ افترض هكذا. وهو موجود جزم. وكميته بتحددها الآلات وكل شيء وأنا بعته له إذا كنت مالكا مش إذا أنفال أو مباح أولي أو إلى آخره وهو محدد الأوصاف والكميات والمقدار وهو إلى آخره ما عنده قدرة على التسليم لكن هو عنده قدرة على الاستلام بنقب عن الذهب بالمثال السابق ويجده نعم لا يعرف كم سينقب مو مهم مش داخل بالثمن التنقيب أنا بعته كيلو ذهب بكذا هل يمكن أن نقول هنا بأنه والله ما في قدر على التسليم يعني باطل يا أخي على رأسي بس شو الدليل عقلائيا ما في دليل قطع واضح في مثل هالأمثلة تخضع للمثال في المثال إذا الشراء عقلائي ما في مشكلة إذا مو عقلائي بصير أكل المال بالباطل أو بصير سفه أو بصير بعدي ماذا مثال آخر مثال آخر أصل الاستلام مش معلوم إنه بيتحقق المال دفن المال سلم سرق وفي أربع خمس عصابات ما أدري كم بالبلد ها؟ وهذا قوي بيقدر يروح يحقق ويطلع يمكن يلاقي يمكن ما يلاقي دفن في أرض لكن ما بعرف هذه الأرض هذه هذيك معروف الأوصاف المبيع وكل شيء بس ما في قدرة ما في ضمان قدرة على الاستلام مش بس تسليم قال لك أنا راضي يا حبيبي مش معروف الذهب قديش وزنه وقديش كذا نفس احتمال الحصول عليه كافي متى رح تبيعني اياه بنص الثمن لانه ضايع فانا بيستاهل مجازفه من عندي اوصافه معلومه حجمه معلوم مقداره معلوم كل شيء معلوم كعوضين ما مختلفين عليه وفي ثمن موجود مسجل لكن الحصول عليه ممكن احصل عليه ممكن ما احصل عليه المخاطرة مش في العين وأوصافها المخاطرة من جهة الحصول على العين هل القدرة على التسليم يراد منها خصوص هذا المعنى أم لا أيضا هذا يمكن ادعاء صحته شوفوا بلشت بالأمثلة اذهب إلى ما هو أخفى مرة أخرى لا الشيء غير موجود ومو معلوم أنه قابل للتحقق. عندي بستان ومرات أشجاره تحمل الثمر ومرات 3-4 سنين ما بتحمل الثمر، مو معلوم. فقمت وبعتك ثمرة السنة المقبلة. هون يا إخوان غير قصة الأوزان، مو معلوم قديش وكذا وكذا، في مقدار من الثمر قد لا يوجد أصلا، وقد يوجد قليل وقد يوجد كثير. قدرة على التسليم هنا غير الغرر من جهة المكيل والموزون، هذا إلى عبارة إلى علاقة بالتعيين، رح يجي إن شاء الله بالعلم بالعوضين. قد لا يحصل أصلا الثمر ولا أكون قادر على التسليم، ووقع على العين الشخصية قبل وجودها. انتبهوا، بيع المعدوم ما وقع على كل في الذمة بحيث الذي سيوجد يكون مصداقا له، لا، وقع على ثمرة هذه الشجرات لهذه السنة في موسمها، ومو معلوم أنها رح تثمر. مو معلوم. فالقدرة على التسليم في وقته غير محرزة أصلا. مرة بيكون من جهة المقدار القدرة على التسليم مشكوكة، مو من جهة أصل الوجود. قطعا الأشجار بتحمل، أكثر سنة بتحمل 100 كيلو، فوقعنا العقد على 100 كيلو في هذه الأشجار. هون القدرة على تسليم الكل مو معلوم. إجمالا نعلم أننا نقدر على تسليم ما تحمله، قد يكون 60-70-80 وقد يكون 100. شفتوا قديش له ارتباط؟ إذا هذا له ارتباط باللي كان عم بيثيره القانون الوضعي، وأنا أفرضه في العنوان أساسا أن يكون موجودا أو ممكن الوجود، له ارتباط وإن كان يخالفه في بعض الجهات. إجمالا دخل الفقهاء إلى هذا الشرط بشكل مباشر. شو قالوا؟ قالوا اشترط القدرة على التسليم وهو متسالم على شرطيته بين كافة المسلمين، بين العامة والخاصة، والدعية الإجماع عليه. لكن مجرد الدعوة، هالدعوة بدأت المطبات يا إخوان. كيف بدأت؟ استدلال عليه، ما بين شو المراد من القدرة على التسليم. بدأت الاستدلال عليه والأمثلة. العلامة بالتذكير شو مثلنا؟ مثلنا الطير في الهواء والسمك في الماء. السمك في الماء والطير في الهواء مو من باب القدرة على التسليم أساسا. بدل المال بإزائه وكلنا فيه شرع سواء، يكون أكل مال بالباطل وش هيك؟ إلا إذا كان على سبيل الإجارة على الإصطياد. إيه على رأسي
كل طير إله،
طير إله صار وآدم يجيبه فليكن. لا، طير في الهواء والسمك في الماء هذا مثال شائع عندهم، ما قال سمكه في الماء وطيره في الهواء. جيد. ثم دخلوا بعد ذلك يا إخوان إلى استدلال مركزي بحديث نهى النبي عن بيع الغرار. هذا يطرح هنا ويطرح في التعيين في العلم بالعوضين، ويطرح في أماكن أخرى. أنا مضطر حققه بشكل كامل حتى نستفيد منه هون ونستفيد منه غير هون. يأتي الحديث غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.